هرى رسالة وصلتني على الإيميل. صباح الخير مشير، أود أن أشاركك ما حدث معي. كنت منذ فترة أدرب نفسي على أن ألاحظ وأمسك بأفكاري، وبشكل شبه يومي أجلس مع نفسي في نهاية اليوم أهدأ ولا أفعل شيء سوى أن أصمت. وطبعا هذا صعب، وما زلت أجاهد أن أدرب نفسي، بالإضافة طبعا إلى خلوتي اليومية صباحا. حدث موقف غريب الأسبوع الماضي. كنت في النادي مع مجموعة من الأشخاص، وأحد الأشخاص قرر أن يشاركني بقصته الشخصية المؤلمة جدا، وقررت أن أنصت، عشان كده بعتت القصة دي، قررت أن تصغي. قررت أن أنصت، أنصت فقط. فاهمين طبعا دلوقتي معناها إيه أنصت فقط؟ أنصت بكل كياني بدون أسئلة أو تعليق. فقط كل جسدي كان يعكس قبول لشخصه ولذاته ولقصته التي هي ما تبقى له، وكأنني كنت داخل عالمه. لم أسمع أي أصوات. فاكرين الحاجات اللي كتبناها المرة اللي فاتت اللي انتوا شاركتوا بيها بعد الاكسرسايز من الدخول إلى عالم الآخر؟ لم أسمع أي أصوات، لم أسمع أي أصوات حولي. إزاي جوه النادي ما أعرفش، بس هكذا الأمور تحدث حين تأخذ قرار الإصغاء، أن تصغي فقط. لم أسمع أي أصوات حولي بالرغم من وجودها. بالتأكيد طبعا النادي مليان بالأصوات. فقد كنت أنا وهو في عالم آخر. ظل يحكي قرابة نصف ساعة، وفي النهاية قال لي جملة ثبتتني، جملة استوقفتها. قال لها: أشكرك على كل اللي قلتيه، أشكرك على كل اللي قلتيه. فأجبته إنني لم أقل كلمة واحدة. فكانت إجابته: مش لازم تتكلمي بالكلام عشان تكوني قلتي. وفي النهاية بتقول: أشكرك يا مشير على تعليمك، فأنا كنت قبل ذلك حينما يحكي معي شخص كان كل همي هرد أقول إيه. وهذا ما أشرت إليه في المحاضرة السابقة، ما أشرت أنا مشير إليه في المحاضرة السابقة لبول تورني، أن الحوار الحقيقي يعني الاستماع، ليس لتستعد للإجابة بل لتشارك من يحدثك في حياته الانفعالية. هذا ما قاله بول تورني، أن الحوار الحقيقي يعني الاستماع، ليس لتستعد للإجابة بل لتشارك من يحدثك في حياته الانفعالية. رايت. يبقى أخذنا وقفة طويلة، يمكن أسبوع كامل ربما أكتر، وإحنا بنتكلم عن الصمت الداخلي والهدوء. فكلاين بيقول لنا: كلنا يعلم الفراغ وضياع الإحساس بالشخصية عندما يكون الشخص الذي نحدثه غير متواجد ولا حاضر معنا، وعلى كل مشير أن يكون متواجدا أي حاضرا أثناء الصلة أو العلاقة العلاجية. إذن ختمنا بأنه لن يوجد أي تلاقي كياني، ولن توجد علاقة علاجية دون الحضور الكياني للمشير مع المستشير، واللي بيتحقق طبعا بواسطة الصمت الداخلي. فهنرجع بعد الوقفة الطويلة نسبيا مع الهدوء والصمت والإصغاء، هنرجع لسياق المحاضرة. على خلاف الإصغاء الجيد اللي اتكلمنا عنه في الأجزاء اللي فاتت، أعتقد هيكون من المفيد لينا إن احنا نسرد أيضا هنا بعض مواصفات الاستماع السيء. هيكون مفيد بعض مواصفات الاستماع السيء التي يجب أن يتجنبها المشير. بالتأكيد بيقتبس مؤلف كتاب الكلمات وتأثيرها على العقل من أخصائية اسمها ليزا داونز، رئيسة سابقة للجمعية الأمريكية للتدريب والتطوير، يقتبس 11 تصرف أو سلوك سيء في الاستماع. بيقول إن التصرفات أو تقول إن تصرفات الاستماع الرديء تشتمل على 1 الشرود. الشرود إن الواحد يشرد بذهنه، يفكر ومخه يروح في مواضيع ملهاش صلة بما يحدث في الحوار بينه وبين المتحدث أو مختلف عن اللي بيقوله المتحدث، فذهنه يشرد. وطبعا شفنا إن العقل بطبيعته بيسمع أسرع أضعاف المرات من سرعة التحدث، فبيفضل مساحة من الوقت تحتاج تدريب إن عقلنا يهدأ وينتظر، وإلا أغلب الظن هيشرد. وجربنا وعملنا تدريب عملي، هيروح للبيت، هيروح للموقف السيء اللي حصل من شوية. أكيد في عدد كبير مننا لازالوا بيفكروا في هذا الموقف، ربما أنا نفسي بفكر فيه. لابد أن ندرب أنفسنا أن نتحكم في تفكيرنا، right؟ وإلا ندعه يشرد، وإلا هنبقى بنأذي الشخص اللي بنستمع إليه. فدي مواصفات الاستماع السيء، الشرود. نمرة 2، حاجة أسمتها المناظرة، زي مناظرة، زي ديبيت، لكنه داخلي، أن يحدث جدل، أرجيومنت داخلية جوايا، وحديث داخلي نعم، لكنه في جدل حوالين اللي بيقوله الشخص، بدل ما يكون التركيز بتاعي على استقبال ما يقوله، أبتدي أدخل في جدل. هو اللي بيقوله ده صح؟ مش صح؟ غلط؟ طب هي عنده حق؟ طب هو بيبالغ؟ مش بيبالغ؟ طب لا، ما لو كان بيبالغ كان، طب هو مصلحته ان هو يبالغ؟ لا ما بيبالغش. طب هذا الجدل او الديبيت يصف الاستماع السيء. 3، التسرع في الحكم، الوصول السريع لحكم، حتى تقييم، حتى تقييم سريع طبيعي، لازم نصل لتقييم، لكن تقييم سريع أو حكم سريع، وبالأخص أن هذا يسمح لوجهات النظر المسبقة جوايا، زي ما بشوف بنظارة أنا بسمع بفلتر، زي ما قلنا من خلال خبراتي و و و إلى آخره، وانفعالاتي وأفكاري، كل ده محتاج أدربه وأتحكم فيه. فربما وجهات نظري أو تقييماتي السلبية تجعلني أسرع في أني أوصل لتقييم نهائي أو أضع حكم سلبي، هذا استماع سلبي. 4، حل المشاكل، الطوق، الإرج اللي جوانا إن إحنا بسرعة عايزين نلقي بكرة اللهب دي اللي أعطيت لنا بعيد عن حضننا. عادة الشخص العادي الأفريج الذي لم يدرب جيدا يتلقى مشاكل الآخرين كأنها كرة من لهب مزعجة، يشعر بالإزعاج، يشعر بالإنزعاج، فمش عارف يعمل إيه. فده ممكن يدفع الإنسان أثناء استماعه وإصغائه إلى التوجه، الأورينتيشن، التوجه إلى أن يجد الحل. دلوقتي أنا عايز أجد الحل، لأن لو حصل تسوية، حل وتسوية، هرتاح، هبقى أطفأت كرة اللهب دي أو بسيطها لحد تاني. وده بيعملوه الناس اللي ما عندهمش خبرة فيما يمكن أن يكون مشهورة، لما بسرعة يحاولوا يطفوا، يطفئوا أو يخففوا من صعوبة المشكلات التي يقدمها لهم المتحدث، لأنهم هم ينزعجوا من المشكلة التي تقدم لهم مزعجة، لا يحتمل الإنسان العادي أن تلقى في حضن كرة لهب، عايز يخلص منها بسرعة. فحل المشاكل الطوق إلى إصداء نصيحة هو استماع سيء أيضا. خمسة، الاستماع الزائف، أي اصطناع أنك مستمع جيد، بالأخص لو كنت تدربت على بعض التكنيكس قدمت ليك في أي كورس من مهارات تدريب الشخصية كما تسمى، أو تنمية مهاراتك كما تسمى، فعندك بعض الأدوات تظن أنها ستجعلك مصغي أو مشير، فتصطنع شيء ليس موجود في داخلك، هذا أيضا استماع سيء. وعايز أقول لكم كلمة في السر، أن المستشير يعرف أنك لا تستمع إليه حقا. ستة، التدرب، البروفا، الريهرسل، البروفا، أنك تقيم بروفا داخلية جواك على إيه اللي هيحصل دلوقتي بعد ما يخلص، هرد إزاي وهقول له إيه. هذا أيضا استماع سيء زي ما قال تورنين، أنك تفكر أنا هرد إزاي. سبعة، الاستئثار. الاستئثار هي الأنانية، التفكير في الذات. الاستئثار هنا مقصود به إعادة توجيه المحادثة بحيث أن المحادثة تلائم أهدافي الخاصة، عندي أهداف خاصة، وربما وجود أهداف الخاصة يعيق الاستماع في بداية العلاقة، لا يجب أن تكون لي أهداف خاصة في بداية العلاقة. طبعا مع الوقت لازم هيبقى عندي أهداف أحققها وما أقدرش أقول عليها خاصة، هي أهداف تتعلق بالمستشير، لكن كون أني أقدر أدخل زي ما روجرز بيقول محايد إلى الجلسة أو العلاقة المشورية دون أهداف مسبقة، فأنا ما عنديش بالتالي دفعة أو رغبة أني أستأثر بمسار الحوار لكي يصب في طريق يلائم ما أريد تحقيقه. يعني أنا عايز أوصل في النهاية أن ما تعاني منه وما تحكي عنه هو بسبب أنه واضح أنه أبوك اتوفى وانت عندك 3 سنين، وماما بعديها القصة اللي انت قلتها لما اتجوزت والأمور الحياة اتغيرت خالص بالنسبة لك، فأنا بأوجه مسار الحديث بتاع الشخص اللي هو بيتكلم وبيفرغ ما بداخله من خلال أسئلتي، من خلال تلميحاتي، من خلال التكنيكس اللي لسه هنتعلمها في نهاية الكورس ده خالص، التكنيكس الفنيات يعني اللي هنتعلمها في نهاية الكورس، عايز وجهها نحو إن هذا التشخيص المبدئي أو التصور المبدئي هو عين الحقيقة. فأنا عندي هدف أني أوصل لهذا التشخيص، وبالتالي هقوم ببعض الخطط بناء على هذا التشخيص. ده يضر جدا بالاستماع. ولما يجي نتكلم عن التفسير والتشخيص، التشخيص المبكر والتفسير المبكر يضر جدا بالعملية المشورية، فهذا استماع سيء. ليس فقط الحكم السريع، التسارع في الحكم، لكن إعادة توجيه الحديث عشان يفت إن يتلائم مع التصور، البلان، الخطة التي في الذهن. 8، تقول سلوك آخر اسمه المهاجمة من مكمن. بتقول إنه جمع المعلومات وترتيبها لاستخدامها ضد الشخص الذي أمامي علشان أثبت له شيء في النهاية أنه مخطئ. الطبيعي أكيد هو مخطئ في أشياء معينة، وطبيعي أن دوري زي ما هنشوف في العلاج المعرفي أنا بساعده لاكتشاف هذا الخطأ والعمل على تصحيح الأخطاء الفكرية طبعا، لكن أن يتحول دافعي وبالأخص مبكرا ونحن لازلنا في الإصغاء إلى أني بجمع معلومات علشان أرتب خطة حربية ضد العدو الشخص الآخر، بالتأكيد سيكون التفكير غير المنطقي هو عدو للمستشير أولا، تفكيره غير المنطقي هو عدو له وعدو لمسار المشورة. لكن الدافع يختلف تماما، الدافع يغير كل شيء. إذا استخدمت أسلوب الهجوم من مكمن وأنا بستمع، فده معناه سلوك استماعي رديء على رأي هذه الأخصائية. في حد بيضيف ويقول أكثر من كده، ده عدم أمانة وبه شيء من الإجرام. نعم، وإن كنا نفترض حسن النية، بس حتى مع توافر حسن النية لازال هذا استماع رديء. كل سلوكيات الاستماع الرديء هتدمر العلاقة المشورية، يعني مش يعني ما خرجت به أو خلصت به مش هتعرف تعمل بيه حاجة، مهما استخلصت معلومات حقيقية، مهما كان تشخيصك أو تفسيرك صائب مش هتعرف تعمل بيه حاجة، لأنك هتكون فقدت الشخص وفقدت العلاقة. وإذا فقدت الشخص وفقدت العلاقة فما فيش مشورة، دون العلاقة ما فيش مشورة. العلاقة كما وصفها الأخصائيون الطلاقي، الطلاقي الكياني. تسعى الاستماع الانتقائي، سيلكتيف، الانتقائي، أن أتجاوب فقط مع الأجزاء التي تثير اهتمامي. طب ما ده استماع انتقائي، استماع رديء، ليس بالضرورة أن ما يختبره وما يتحدث عنه هو ما يثير اهتمامك وحماسك. Excites you، مش لازم ده يخليك يثير الشغف بداخلك أن تستمع له، لأنه بداخله مش لأن أنت في شيء معين، لكن أنت تستمع له لأن هذا ما هو يريد أن يقوله، هذا ما يختبره. فهنا الشخصية المفتاحية والكلمة المفتاحية هي هو أو هي، أليس أنت. عشرة، الاستماع الدفاعي. ربما لا يحدث ولا يختبره الكثيرون، لكنه يحدث أن يستمع الشخص بطريقة دفاعية عندما يأخذ ما يسمعه على محمل شخصي، يأخذها على محمل شخصي، فيبتدي توجهاته أنه يدافع ويذهب في سكة جانبية فرعية، في طريق جانبي وفرعي. الاستماع الدفاعي استماع سيء ورديء. يعني المستشير يحدث المشير عن أنه لا يشعر بأن المشير يستمع له. ماذا يجب أن يفعل المشير هنا؟ يعمل حاجات كتير غير أنه يدافع عن نفسه أنه لا أنا بسمعك كويس، ده أنا كل أذن صادر. هنا اتقفلت الباب، اتقفل وقابلني بقى الجلسة اللي وراها. فهو دي بتعمل حاجات كتير مش منها أبدا أنك تدافع عن أنك أنت بتستمع جيدا. هذا هو ما شعره أنك لا تستمع له، لا تستطيع أن تصغي له، هذا هو واقعه. يجب أن تتعامل مع واقعه وليس فقط مع ما تفهمه أو تشعره أنت. هنا روجرز، Client Centered Therapy، المشورة المتمحورة حول المستشير وليس حول المشير على الإطلاق. المستشير هو المحور هنا، هذا ما اختبره هو. إذن هذا هو ما يهم أو ما يهم. مش مهم دلوقتي خالص دفاعك عن نفسك. وانس اللي انت ابتديت تدافع عن نفسك حتى جوه نفسك، معناها انك حطيت نفسك انت في السنتر، اصبحت انت كونسلر سنترد ثيرابي، المشورة المتمحورة حول المشير. ابقى بيني لو عرفت تساعد المستشير في حاجة. واخيرا 11، الاستماع الاجتنابي، اشبه بالانتقائي، وهو حذف ما لا تريد أن تسمعه. مش بس التجاوب مع ما يثير اهتمامك، لكنك تحذف وكأنك لم تسمعه. في شيء أنت لا تريد أن تسمعه، أو في نبرة معينة أو نوعية معينة من التفكير أو الشكوى غير مقبولة في داخلك. دي مشكلة جواك طبعا، بس مش ده محور بحثنا الآن. ليه المشكلة دي جواك؟ لكن تجد نفسك أسقطتها، حذفتها كأنها ما اتقالتش. فليه أهمية إن إحنا نجيب الـ 11 سلوك دول، وهضيف ثلاثة تانيين من كاتبة أخرى، علشان نفهم أكتر ما هو الإصغاء. الإصغاء ليس كذا، مش بس زي ما خدنا الثلاث أسابيع اللي فاتوا ما هو الإصغاء، لكن أيضا الإصغاء ليس كذا، ليس هذا الإصغاء. كاتبة أخرى من أستراليا أضافت ثلاث معوقات سيئة للاستماع، ميري هارتلي، فقدرنا نضيف 12، وهو سماع ما نتوقع سماعه، وهي تختلف عن سماع ما يثير اهتمامي، لكن ما أنا متوقعه لأن عندي توقعات وعندي أنماط ثابتة في ذهني، ولا أستطيع أن أمنع نفسي من أني أكون في الحياة أنماط من التفكير وأنماط من السلوكيات، لأني إنسان مخلوق كوجنيتيف، مخلوق في معرفي أساسا. لكن مش معنى كده أني أترك نفسي أن أضع دائما مسارات الأشخاص الذين يتحدثون لي بحسب بلانز معينة من التفكير أو السلوك، فيبقى عندي توقعات إن ألف تؤدي إلى ب وب تؤدي إلى ج. نعم، هذا من صميم التفكير المنطقي كما قلنا في سمات ومعايير النضج النفسي لو تفتكروا، كوز أند إفكت، ألف تؤدي إلى ب، فإذا حصلت ألف فمعناه أني لابد أن أتوقع ب. ما أقدرش أسطح الأماني إلى بهذه الطريقة لأن ده تسطيح. أيوة هي قاعدة، لكن لا يمكن أن تجعلني هذه القاعدة أطبق على كل من أجلس معهم أني عندما أسمع منه كذا إذا لابد أتوقع أن هذا سيقول أو سيؤدي إلى شيء معين. البشر قادرون دائما على المفاجأة، البشر قادرون دائما على أن يفاجئوا الحياة الإنسانية بكل ما هو غير متوقع. مهما عشت ومهما كنت خبير، البشر قادرون لأن فيهم سمة الخلق، والخلق لا حدود له. 13 أيضا ميري هارتلي تقول الانحيازات، أن يبقى عندي انحياز سواء مع أو ضد من أستمع إليه، يعني انحياز معين مثلا ضد كل اللي بيشربوا شيشة وسجاير. احنا نشأنا في كالتشر معينة فيها الشخص اللي بيشرب شيشة أو سجاير ده شخص ذو وصمة معينة أو ذو سمة معينة، فأنا عندي انحياز مسبق. فحين يحدثني المستشير أنه يدخن السجائر أو يشرب الشيشة، هستحضر على طول هذا الانحياز، وهكذا. استماع سيء، لن أستطيع أن أستمع إليه حقيقة، لكني سأستمع إلى نمط وإلى نموذج في داخلي. أخيرا 14، ردود أفعالك الانفعالية ستؤدي إلى استماع سيء إذا كنت impulsive. لو في أي شخص ينخرط في خدمة المشورة وهو لديه ميول impulsive اندفاعية، ده بيسموه باللغة الدارجة emotional، عاطفي اندفاعي، يعني ياخد قرارات بسرعة ساخنة دون تروي وتفكير، فده هيحدث طبعا في المشوره، ويبقى عنده ردود افعال انفعاليه لكل حاجه هيسمعها. فهو حقيقه هيجد صعوبه جدا في انه يستمع او يصغي. اخر بند في هذه المحاضره الطويله، ماذا ينتج الاصغاء اذا نجحنا بعد 5-6 سنين من تهيئه شخصياتنا وقدراتنا واستطعنا ان نصغي؟ ده ينتج ايه الاصغاء، هذا الاصغاء في المشوره؟ ولقيت افضل ما يمكن ان اجيب به على هذا السؤال هو اقتباس رائع 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 من العبقري كالعاده بول تورنيه، عملاق المشوره المسيحيه. ماذا يفعل الاصغاء في البشر؟ كلمات زي المزيكا، كلمات ساحره موسيقيه فهمت. يقول فجأة يستيقظ بداخلي نوع من التأكيد أنني لم أعد أتعلم، بل أنني أتفهم. الفرق؟ الفرق يا تورنيه، فجأة يستيقظ بداخلي نوع من التأكيد أنني لم أعد أتعلم، بل أنني أتفهم. وهذا أمر مختلف يقول تورنيه. فليس المهم هو كمية ما تعلمته، ثم ليه مهم؟ إنه ضوء يشع فجأة من تواصلنا الشخصي يحدث تفهم إدراك أشياء أبعد من التعلم. إنه ضوء يشع فجأة من تواصلنا الشخصي، والتواصل هو مرادف للتلاقي الشخصي. فقد يستمر الشخص إلى ما لا نهاية وهو يكشف عن حقائق نفسه، ولكن الضوء لن يسطع ما لم يحدث هذا التواصل أي التلاقي الكناني. وعندئذ لا يستطيع شيء مما يقوله أن يحجب الحقيقة، كأنه أصبح هناك إعلان ريفيليشن، استنارة كما سماها لاري كراب عن المستوى الثالث، المستوى التخصصي في المشورة الحقيقي للمشورة، تنوير استنارة. لا شيء مما يقوله سيحجب الحقيقة إذا سطع الضوء من خلال التلاقي الكياني. إنه أبعد من التعلم، إنه فهم عميق. ويستأنف متحدثا عن المستشير نفسه الذي يتحدث إليه ويقول من أهم مميزات هذا الأمر أن الشخص نفسه يختبر هذا التأكيد الداخلي في نفس الوقت مثلي أنا تماما. ألم أقل لكم أن المستشير سيعرف أنني لا أصغي إليه؟ ليه؟ لأنه كما يقول تورنيه حقيقة المستشير المتحدث سيختبر هو أيضا نفس التأكيد الداخلي، نفس السطوع للضوء، نفس الاستنارة مثلي تماما، ويشعر بأنني قد فهمته وأنه يفهم ذاته بطريقة أفضل، وأنني أفهمه كما يفهم هو ذاته. هكذا يشعر أنني قد فهمته وأنه يفهم ذاته بطريقة أفضل. هو المستشير سيدرك هذا، أنه يفهم ذاته الآن بطريقة أفضل لأنه قد فهم، قد تم إدراكه استيعابه، وأنني أفهمه كما يفهم هو ذاته. ونصبح واعين تماما بما نستطيع أن نقوله لأي شخص آخر. نصبح واعين تماما بما نستطيع أن نقوله لأي شخص آخر. في تلك اللحظة تلتقي شخصياتنا، لأن التواصل الشخصي قد حدث. كما لو أنني الآن قد اكتشفته ليس من الخارج بل من الداخل، ولذلك نفهم لماذا يقول أن هذا أبعد من مجرد التعلم، أنه اكتشاف. وربما الخبرة الشخصية نفسها اللي عاشها تورنيه، لأن له خبرة شخصية هامة لعبت دور كبير في حياته، في مراهقته بالذات ربما هذه الخبرة لعبت الدور الأكبر في وصوله لهذا العمق من فهم الاتصال الكياني وفهم الآخر. وبيحكي عنها في أحد كتبه أو أكثر، بيحكي عن التأثير الشافي والمحرر لمثل هذه العلاقة، بيحكي عن التأثير المغير بالكلية في حياته هو الشخصية لما كان في سن 16 سنة، بعد طفولة مليئة بالحزن وألام كان من المفترض ألا ينجو منها تورنيه حسب ما الطبيب بتاعه قال. تورنيه كان ضعيف جدا، يتيم، فاقد للانتماء، خجول، معتل الصحة، منطوي جدا. يقول عن علاقة شبه مشورية نشأت بينه وبين أحد المعلمين، أحد المدرسين، الذي كان قد أدرك مدى الحزن اللي كان بداخل الفتى تورنيه ذاك الوقت. فقام هذا المعلم بعمل غير مسبوق حسب كلمات تورنيه نفسه، عمل غير مسبوق لكسر الحاجز النفسي الذي اختبأ تورنيه خلفه أكثر من 16 سنة، ضعيف جدا، يتيم، فاقد للانتماء، معتل الثقة في غاية الخجل والانطوائية. بيقول تورنيه عن هذه العلاقة: نشأت بيننا علاقة تدريجيا، نشأت بيننا علاقة، كل كلمة مهمة بالنسبة لي على الأقل، نشأت علاقة ونشأت تدريجيا، ويبدو أن هذه كانت أول علاقة بعد 16 سنة يختبرها الفتى المحطم تورنيه، الذي حسب رأي الطبيب ما كان يتوقع له أن ينجو. يقول تورنيه: وشعرت بأن شخصا ما يستمع لي، وشعرت بأن شخصا ما يستمع لي، شخصا ما يستمع لي، ليس كتلميذ بل كإنسان، وشخص مستقل بذاته، ليس كتلميذ بل كإنسان وكشخص مستقل بذاته. وأبدى الرجل اهتماما بي. أنا أقول لكم الكلمة الأولى الذهبية في رأيي هي الاهتمام. تورنيه كان محطم جدا من طفولته لسن 16 سنة لما بدأت العلاقة دي، حينما وجد الاهتمام. أبدى الرجل اهتماما بي ومنحني الفرصة للتعبير عن نفسي، ومن خلال ذلك اكتشفت ذاتي، من خلال ذلك اكتشفت ذاتي، وأدركت فيما بعد أنه كان بالنسبة لي طبيب نفسي، وهو يقصد المشير، لأن طبعا الكلام ده كان سنة 1914، فلم يكن قد تم صدق مصطلح كونسلر. كانه يريد أن يقول أن أدركت فيما بعد أنه كان بالنسبة لي هو الثيرابيست، الكونسلر، المشير، مش المدرس بتاعي في المدرسة. كنت أزوره مرة كل أسبوع لعدة سنوات، مرة كل أسبوع لعدة سنوات، سنة وراء سنة، كل أسبوع. عشان كده تورنيه بيقول إن هذا الشخص قام بعمل غير مسبوق سنة 1914. حتى بعد تركي للدراسه بعد ما خلص ثانوي، حتى بعد تركي للدراسه في فصله كان تاثيره علي كالسحر. كل كلمه فيها نور في نظري، اتمنى تكون كذا في نظركم، كان تاثيره علي كالسحر. اذا هنا وهنا فقط وليس قبل ذلك، عند الإصغاء، عند الاهتمام يحدث التلاقي وتتأسس العلاقة المشورية اللي اتكلمنا عنها في الموضوع الأول. يبدأ المشير في دخول العالم الداخلي للمستشير، ويبدأ المشير في تحسس مصطلح وضعه وساقه الأول مرة روجرز، في تحسس واستشعار وفهم، نفس كلمة تونين، فهم ليس مجرد تعلم، فهم العالم الداخلي للمستشير. ولما نيجي طبعا للمحاضرة الخاصة بالإمباثي، التقمص الوجداني، هنتعرض ولازم هنقف قصاد المصطلح ده، إن من أهم المفاهيم للإمباثي هو التحسس المفهوم اللي حطه روجرز طبعا، تحسس واستشعار وفهم العالم الداخلي. هنا يبدأ المستشير وربما لأول مرة زي ما حصل مع تورنيه يشعر بأن هناك من يفهمه، يشعر ربما لأول مرة بأنه قد فهم، يشعر بالطمأنينة والثقة. لا أستطيع أن أنقل لكم حجم الثقة، حجم الشعور بالأمان، حجم الراحة، الريليف، الراحة التي يشعر بها المستشير حينما يجد أنه قد فهم ربما للمرة الأولى. يخرج رأسه من قوقعته ويتنسم هواء حر، يكسر بتردد ربما لأول مرة غلاف عزلته الباردة المخيفة. هنا وهنا فقط، ليس قبل ذلك. عشان كده من أجمل الاقتباسات اللي هنا لنوين اللي أنا حافظها ظهرا عن قلب، حين يقول إن أصعب وحدة، أصعب شعور بالوحدة، أصعب إحساس بالوحدة هي عندما لا يستطيع الإنسان أن يدخل شخصا آخر إلى عالمه الداخلي، أصعب إحساس بالوحدة حينما لا يجد الشخص أبدا. كتورنيه في أول 16 سنة من حياته أي شخص يستطيع أن يفهمه. أصعب إحساس عندما يحيا الشخص سنوات وسنوات وعالمه الداخلي معزول عزلة تامة، لم يلمس أبدا. أقصى بسين، أقصى إحساس مؤلم من الوحدة أن يعيش الإنسان سنوات وعالمه الداخلي معزول تماما، لم يزار من أحد لأنه لم يجد من يزار. وأنا شخصيا لن أبالغ ولا أعتقد أني أبالغ أبدا هنا إذا قلت أن المستشير حينما يجد هذا فإنه ربما لأول مرة يجد هذا الإصغاء والتلاقي، فإنه ربما لأول مرة يتقابل مع المسيح. أنا أعتقد وأؤمن أن لا مبالغة في هذا إن كان مع مشير مسيحي بالحقيقة، لا أبالغ أبدا. فمن يسأل السؤال الساذج، بتصلوا في المشروع؟ هذا سؤال ساذج في رأيي. أنا لا يهمني أن أصلي في المشروع، لكن يهمني أن يجد المستشير المسيح فيما أقدمه له في المشروع. والآن نأتي إلى القصيدة الثانية لكي نفهم عمق هذه الوحدة التي تكلم عنها نوين وشدة ألم هذه الوحدة، وحدة العزلة في العالم الداخلي غير الملموس، وحدة عدم الحصول على الإسباط بتاتا، وعدم حصول زيارة واحدة لسنوات العمر لعالم الإنسان الداخلي البارد القاسي. فنذهب لصديقنا الشاعر الذي لم يجد من يسمعه في القصيدة السابقة، من يسمعني، من يفهمني، ونرى ماذا فعل سجن عالمه الداخلي، وأي رفيق كما انتهت قصيدته الأولى وقلت لكم هنعرف من الرفيق الذي يناجي أو ينشد هذا، أي رفيق استطاع هذا الصديق أن يدخله لفراغ وبرودة عالمه الداخلي المستوحش لكي يستطيع أن يتعايش مع هذا الألم، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش معزول تماما غير ملموس تماما كابسوليتد تماما all the time، لم يلمس كل الوقت، لأنه كما قال طبيب تورنيه من المفترض أن لا ينجو، الفتى تورنيه من المفترض أن لا ينجو مثل هذا الشخص عندما يعيش 16 سنة في لا انتماء وعزلة تامة كما كان تورنيه. فها هي قصيدته التالية التي عفوا يخاطب فيها ذاك الرفيق بعنوان رسالة إلى شخص غير موجود، فيقول: أكتب إليك حيثما انتفت الكتابة وحيثما امتنع القارئون، أكتب إليك حيث لم يعد سواك شغوف بقراءة الأسرار خلف العيون، أكتب إليك حيث تسكن الكلمات في مهد الحروف، حيث تنبت أوراقي ليلا من دون خوف، حيث اعتدنا تبادل الأحاديث غير المنطوقة غير المفهومة، حيث ولدتك أفكاري عبر العطوف، أكتب إليك حيث استبد بي الضنا، فقد كنت خلي، فقد كنت إلفي وخلي عبر السنين، منذ ألفتك بين طيات أوجاعي وأطياف الحنين، لا أعلم أين وكيف عرفتك، إلا أنه يعجبني فيك أنك غير موجود، لكي تفهمني لا تحتاج إلى مجهود، فأنت في قلب اللا وجود، حيث أقطن أغلب الأوقات هناك، لذا فأنت تفهمني، تقبلني، تدركني بكل جملتي، أكتب إليك فقد تعبت من طول رحلتي، أكتب إليك فكم تسعدني صحبتك من جديد، رفقتك في عالم بعيد، يعجبني فيك صمتك الأبدي، أود أن أقص عليك كم تألمت بعيدا عنك في غربتي، كم تألمت في سفرتي في عالم الموجودون إذ رحلت بمفردي، فوجوههم خشبية وعيونهم زجاجية. يصيبك الفزع والجزع عند ملامستهم. معهم تتساوى نهايات الطرق الفردية. لن أرحل عنك ثانية. فالموجودون يا عزيزي كائنات خرافية يحتاجون دائما إلى تفسير. ينتظرون منك أن تتكلم. هل تصدق يا عزيزي أنها كائنات تتكلم؟ يعتقدون أن للحياة تفسير. هل تتصور أنك مضطر أن تشرح لهم كيفية العيش عبر الأثير؟ في عالم الموجودون ينبغي أن تكون موجودا، أن تكون محدودا، أن تنمو وأن تعاني وأن تتألم. وما أصعب ذلك من مصير. فهل ترجع يا عزيزي لحضن خوائي المستوحش؟ فهؤلاء الموجودون كائنات ليس لي فيها نظير. عفوا للتشكيك بتاعي السيء لأن أنا مش شاطر في العربي. من الواضح أن صديقنا الشاعر هذا قد خلق لنفسه رفيق افتراضي، حيث لم يجد شخص حقيقي يستمع ويصغي إليه. وهنا أطرح سؤالي التالي قبل ما ناخد البريك عليك وعليك عزيزي المستمع، وهو السؤال الذي من أجله أتيت بهذه القصيدة. مش بس لتلاقمها مع سياق الموضوع، لكن لأجل السؤال التالي. مرة ثانية واضح أن هذا الصديق الشاعر قد خلق لنفسه رفيق افتراضي، حيث لم يجد شخص حقيقي يستمع يصغي يلمس عالمه الداخلي المعزول تماما، بما يوحي بملامح انفصال عن الواقع وبدايات اضطراب عقلي. فسؤالي، هل يمكن انقاذ مثل هذا الشخص من الوقوع في براثن مستنقع العصاب الشديد بل والذهان ايضا لو فقط وجد من يسمعه؟ هل ممكن ان يتجنب مصير شخص سكيزوفرينيك يقضي مستقبله في المصحة العقلية فقط إذا لمس عالمه الداخلي بواسطة إنسان آخر يستمع؟ أقول لكم نعم، ممكن، بل وممكن جدا. هذه هي إجابتي الواقعية العملية وليست النظرية بالتأكيد. فهذا هو ما حدث.